بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين. ما المقصود بويل؟ نعم، الدعاء بسوء الحال، ويدخل في ذلك العذاب وما يقرب منه. وقد تطلقها العرب ولا تريد المعنى الذي ذكرناه من العذاب وما يقرب منه، وإنما كلمة جرت على ألسنتهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لذاك الرجل كان يسوق بدنة في الحج، يسوق بدنة، يمشي والبدنة يقودها، الناس راكبون لمراكبهم وهذا يقودها، قال له عليه الصلاة والسلام: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها، ويلك، أو قال: ويحك، روايتان. وقال في أبي بصير: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. فقد تطلق العرب هذه اللفظة ولا يقصدون معناها، ككثير من الألفاظ التي يطلقونها، مثل ثكلتك أمك، مثل عقرى حلقى، تربت يمينك، تربت يداك. وأما في هذه الآية فالمقصود بها ما ذكرناه، الدعاء بسوء الحال يكون في العذاب وفيما يقرب منه. ومن هو المطفف؟ المطففين جمع مطفف، جمع مذكر سالم. فمن هو المطفف؟ الذي يبخس في الكيل والوزن، ينقص المكيال والميزان. والأصل في المطفف أنه ينقص شيئا يسيرا أو ينقص شيئا كثيرا، شيئا يسيرا. ومن هذا جاء المأخذ اللغوي، لأن الطفافة هي أو التطفيف أن تصب في الوعاء ولا تملأ، دون أن تملأ الوعاء، فيبقى شيء يسير. والمطففون العادة أنهم ينقصون أشياء يسيرة ثم يجمعونها ويبيعونها أو يريدون الربح، لأنهم لو أنقصوا الشيء الكثير لافتضح الحال. أنت تريد 3 كيلو، أعطاك كيلوا واحدا، يفتضح. لكن تريد 3 كيلو، أعطاك 2.5 كيلو، يمشي الحال معه. وهكذا هذه المسائل، مسائل التطفيف في المكيال والميزان في أوساط الناس، حدث ولا حرج. وفي هذه الآية تنبيه وإشارة إلى سائر أنواع الغش في البيع والشراء. في هذه الآية تنبيه وإشارة إلى سائر أنواع الغش والغرر والخداع في أنواع البيع والشراء والتعاملات، لأن المعنى الذي توعد الله فيه المطففين أنه بخس الناس أشياءهم، وأنه غرهم وخدعهم، وأنه أخذ أموالهم بغير حق. فكل أنواع المعاملات التي فيها غش وغرر وخداع تدخل في هذه المعاني، تدخل في هذه المعاني، فيستحق أصحابها الوعيد، يستحق أصحابها الوعيد. ولا تبخسوا المكيال والميزان وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. آيات في هذا المعنى. طيب، فقلنا يدخل فيها جميع أنواع الخداع التي تكون في البيوع، من ذلك المكيلات والمعدودات والموزونات. فبعضهم إذا أراد أن يبيع لك سلة من الطماطم أو من البطاط أو من أنواع الخضروات يرصف في أسفلها، يصف كراتين حتى إذا صب في تلك السلة لو استخرجت هذه الكراتين ورميت بها ما تكون إلا سلة إلا ربعا، والربع كراتين. أو يجعل الخبيث من أسفل والطيب من أعلى. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. الخبيث يعني الرديء، يجعل الرديء من أسفل والحسن من أعلى، يوجه البضاعة. فإذا جئت تريد أن تأخذ مما عرض أمام وجهك يأخذ هو الكيس ويغرف لك من الذي تحته صاحب الوسطة ويترك المعروض على حاله، يغر به الناس، وذاك الذي هو فيه رداءة يغرفه للناس. وأصحاب العد كذلك، يأخذ الموز ليعدها، ولا سيما عند العد للمسافرين الذين هم على الماشي، يأخذها ويعد 1 2 3، يعد الثنتين على أساس أنها مرة واحدة، والثنتين التي بعدها مرة والثالثة التي بعدها مرة، حتى يصل إلى 6 بدرزن، 1 2 3 4 5، يعد الواحدة مرتين. تظن أنه وضع لك يعني 24 حبة، وإذا به وضع 20. كيف وهو قد عد إلى 12 في 2 ب24، يعد الواحدة مرتين، ووضع في الكيس وربط شد على الكيس. ما يفعلها سهلة الفتح، يربطها بشدة لأجل ما لا تعد، إذا وصلت البيت تعدها ناقصة. وأنواع من أنواع الغش، هذا كله من التطفيف، وكله من ما يتوعد مما توعد أصحابه بالويل. وهذا يستسهله الناس يستسهلون، بل يحث بعضهم بعضا عليه، يحث بعضهم بعضا عليه، خليك رجال، التجارة شطارة، التجارة شطارة يعني ذكاء، والشطارة في اللغة قطع الطريق. فنعم، إذا كان يريد هذا. وهكذا من أنواع ما تعرفونه من البخس في الأسواق. ولهذا قال حذيفة: ولقد مر علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي إسلامه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه. مقصود كان إذا باع واشترى لا يبالي، يشتري من مسلم، يشتري من ذمي، فإذا وقع غرر أو خطأ المسلم ما كانت الأمانة كثيرة فيهم، كانت الأمانة عظيمة، فكان لإسلامه ينحجز عن الخيانة. واليهودي والنصراني لأنه ذمي تحت أحكام المسلمين يخاف، فكان يعطي الشيء بالوزن المطلوب وبالكيل المطلوب. قال: أما اليوم فلست أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، ما أبايع أي أحد، وإنما أنتقي. هذا في عصر حذيفة يخاطب فيه الأسواق التي كانت في عصر التابعين، ما بالك بما جاء بعد ذلك. وهذا أيضا يقول الأخ: بعض أصحاب الخضار يزن البطاط مع الطين الذي يعلق فيها، هل يجوز هذا؟ إن كان العالق من الطين شيئا يسيرا يعني يصعب أن يتحرى إبعاده، هكذا أشياء يسيرة ما تؤثر، هذا ليس فيه شيء، غرر مغتفر. أما إذا كانت خارجة من المزرعة وملؤها طين، البطاطا مع الطين ثلثين بثلث، ثلثان بطاطا وثلث طين، هذا ما يجوز، يفرك البطاطا حتى يتساقط الطين ويزنها. يقول: فائدة ذكر عن الفضيل بن عياض أنه رأى ولده يمسح كفة الميزان بطرف ثوبه، فسأله لماذا؟ قال: حتى لا أزن للمسلمين غبار الطريق. فبكى الفضيل وقال: إن عملك هذا يا بني عندي أفضل من حجتين وعشرين عمرة، يعني الكفة التي فيها يزن للناس فيها يمسحها من أثار الغبار ثم يزن الأشياء فيها. لهذا في مسألة يعني ماذا؟ زيادة الورع، وإلا من حيث اللازم ليس بلازم، لأنه ليس بشيء، الغبار الذي يكون على أثر الكفة ليس بشيء يوزن أصلا، إلا في الميازين الحساسة، ميازين الذهب التي تؤثر فيها الواحد من مئة من الجرام، هذا شيء آخر. أما التي يوزن فيها الكيلوات فمجرد الغبار لا يؤثر، لكن مع الورع وشدة الخوف قد ربما يقع مثل هذا التحرز من الخائفين من عذاب الله، وهنيئا لهم. فلا من حيث اللازم لا يلزم، لكن شدة الخوف أحيانا تدفع بالإنسان إلى أن يحتاط أكثر. حتى إن بعضهم كان يسأل عن حكم عمله في نسج الثياب ونحوها، ينسج في الليل على ضوء الشمس في النهار، وفي الليل ينسج على مصباح، فإذا لم يكن عنده مصباح ذهب ووجد مصباحا في الشارع ينسج عليه، يسأل هل يجوز له ذلك أو يتصدق بشيء باعتبار أنه نسج بعض نسجه على ضوء ليس له؟ فهذه من أنواع دقائق الورع التي كان بعضهم يخشى على نفسه فيها. لكن هذا ممن يكون؟ هذا يكون ممن عنده ورع في الصغائر، ومن باب أولى تورع في الكبائر، تورع في الكبائر، ليس كذاك الذي جاء إلى عبد الله بن عمر وقال له: يا أبا عبد الرحمن أسألك عن دم البعوض للمحرم، المحرم إذا قتل بعوضا ماذا عليه؟ يجوز له أو لا؟ فقال عبد الله بن عمر: انظروا إلى هذا العراقي يسألني عن دم البعوض، وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصود تورع في أشياء صغيرة وتسارع في أمور عظيمة، لكن المذكور في آثار السلف هو الورع من الصغائر ويكون في الكبائر أعظم ورعا وخوفا. طيب، هؤلاء متوعدون، أين الوعيد في حقهم؟ أين الوعيد في حقهم؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ومن مظنات ذكر الأحاديث في قيام الناس لرب العالمين هذا الموضع من التفاسير التي تعتني بذكر الأحاديث عند الآيات، ومنها تفسير ابن كثير رحمه الله، فإنه ذكر جملة من الأحاديث في القيام لرب العالمين عند هذه الآية، وهذا يسمى مظنة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. الآيات كما تقدم معنا غير مرة أن كلا للردع والزجر، للردع والزجر، وتأتي بمعنى حقا، فإن وجد قبلها كلام يرد كلام مردود فتكون للردع والزجر، للزجر عن ذلك الكلام ولردع قائليه، وإن لم يكن هناك ما يناسب هذا فتكون بمعنى حقا أو بمعنى ألا الاستفتاحية. وهنا يصلح أن تكون بمعنى حقا، حقا إن كتاب الأبرار لفي سجين، ويصلح أن تكون للردع والزجر أي لردع التطفيف ولزجر أهله. وقوله سبحانه: إن كتاب الفجار لفي سجين، إن كتاب الفجار لفي سجين، المراد بكتاب الفجار الكتاب الذي فيه أعمالهم، الكتاب الذي فيه أعمالهم. وأيضا الفجار قد تقدم الكلام على معناها في السورة قبلها أنها جمع فاجر، والفجور في اللغة يدل على الكثرة، الكثرة والتسارع في الشيء، وسمي الفاجر فاجرا لتسارعه في المعصية. وقوله لفي سجين فيها أربعة أقوال، فيها أربعة أقوال ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير. ما المراد بسجين؟ القول الأول قول أكثر المفسرين أن المراد بسجين الأرض السابعة، الأرض السابعة أسفل سافلين، فكتابهم في الأرض السابعة، وذلك الدلالة على سفالهم. وقال الحسن: لفي سجين أي لفي سفال، سفال كما في الآية التي في سورة التين والزيتون، قال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في الأرض السابعة، والثاني في سفال، والثالث في خسارة، قاله عكرمة. والقول الرابع في سجين، سجين أي في حبس، في حبس محبوس، لأن سجين على وزن فعيل من السجن، على وزن فعيل من السجن، والسجن معناه الضيق، السجن الضيق، فهم كتابهم في سجين أي في حبس. وكذلك أرواحهم، وكذلك أرواحهم، فأرواح المؤمنين في عليين، وأرواح الكافرين في أسفل سافلين في النار، في ضيق وشدة وحبس. وهل المقصود بالأرض السابعة؟ أن بعض المفسرين قال في سجين أي في صخرة في الأرض السابعة، وبعضهم يقول في بئر في جهنم. هذا كله من حيث الدليل ما ليس عليه دليل واضح، لكن السجين يمكن أن تجمع فيه الأقوال الأربعة، لا تنافي بينها، لا تنافي بين الأقوال الأربعة، فيقال كتاب الفجار في سفال وخسارة وحبس في الأرض السابعة، فهذه أقوال، هذه أقوال وإن كانت مختلفة في المعاني لكنها لا، وإن كانت متنوعة في المعاني لكنها لا تختلف، يمكن أن تجتمع. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. وما أدراك ما سجين؟ هذا كما قلنا أسلوب تشويق لمعرفة الجواب، يسألك لأجل أن تتهيأ لمعرفة الجواب، وهو أبلغ وأوقع من لو قيل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كتاب مرقوم. لو قيل هكذا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كتاب مرقوم، لم يكن فيه من البلاغة ما في قوله سبحانه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، يعني شيء عظيم. الجواب كتاب مرقوم، فجملة وما أدراك ما سجين تدل على تعظيم وتفخيم الأمر الذي سيأتي الجواب عنه، وتشويق النفوس لمعرفته، لأن بعد السؤال جوابا. كتاب مرقوم، كتاب مرقوم. طيب، وسجين كما قلنا هو الحبس المذكور. طيب، وقوله كتاب مرقوم، كتاب مرقوم، مرقوم أي مكتوب، كتاب مرقوم أي مكتوب، ومعنى مكتوب أي أنه قد فرغ منه، قد فرغ منه، لا يزاد فيه ولا ينقص، كتاب مرقوم، أي هذا الذي حكم عليهم بأن كتابهم في سجين وأنه في حبس في الأرض السابعة شيء قد فرغ عليهم، قد فرغ منه، فهو أمر مفروغ منه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ويل يومئذ للمكذبين. هذا فيه أن سبب فجورهم هو تكذيبهم للرسل، أن سبب فجورهم هو تكذيبهم للمرسلين وللأخبار التي جاء بها المرسلون، ومن ذلك البعث، ولهذا قال الذين يكذبون بيوم الدين، أي بيوم الجزاء والحساب، الذين يكذبون بيوم الدين. ثم قال سبحانه وما يكذب به، أي بيوم الدين، إلا كل معتد أثيم. لا يكذب بالجزاء والحساب إلا واحد معتدي، شخص معتدي في أقواله وأفعاله واعتقاداته، معتدي متجاوز وأثيم أي واقع في الإثم والحوب الكبير. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. نعم تتمة الآيات إن شاء الله تعالى نأخذها في الدرس القادم، نكتفي اليوم بهذا.